بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. اتضح من خلال ما تقدم في الدرسين الماضيين أن الأشياء التي لا يوجد لها منفعة مقصودة معتد بها عند العقلاء ومحللة عند الشارع لا يصح بيعها وشراؤها. حتى وإن كان العرف يرى لبعض الأشياء، لبعض الأمور من حيوانات أو غير ذلك، يرى لها مالية عرفية باعتبار أن لها منفعة نادرة، لكن مع ذلك هذه الأشياء ليست مالا عند الشارع، وبالتالي لا يجوز بيعها وشراؤها إذ لا منفعة مقصودة معتد بها في هذه الأشياء. هذه ضابطة نخلص إليها من خلال دليلين شرعيين، أحدهما الإجماع والثاني الروايات. الإجماع والروايات دل على أن الشيء إذا كانت منفعته نادرة فإن الشارع لا يعتني بها، لا يقيم لها وزنا، لا يعتد بها. المنفعة النادرة وجودها كالعدم. الأصل في المالية التي يعتبرها الشارع ويعتد بها المالية ويعطي لها حيزا في التعاملات هي المالية المعتمدة على المنفعة المقصودة. المشكلة هي في المصادق، لابد أن نبحث في كل مصداق مصداق لكي نرى، عليكم السلام ورحمة الله، أن هذه المنفعة هي منفعة مقصودة أو أنها منفعة نادرة. إذا كانت مقصودة حي أهلا وسهلا بها، وإلا فوجودها كالعدم. اليوم المصنف يقول يتضح من خلال هذه الضابطة، يتضح الحكم في ثلاثة حيوانات. الحيوان الأول السباع، فإنه يتضح من خلال هذه الضابطة أن السباع يجوز بيعها وشراؤها لوجود منافع معتد بها في جلودها وفي شحومها وفي عظامها. نعم، اللحوم ليست لها منفعة مقصودة محللة، وبالتالي اللحوم يحرم بيعها وشراؤها حسب ما ذكر العلامة الحلي رحمه الله. أما من ناحية الجلود والشحوم والعظام لها منافع مقصودة عند العقلاء ومحللة عند الشارع. أما من جهة الجلود فقد وردت بعض الروايات تدل على أن الجلود مما ينتفع بها منفعة محللة مقصودة. إن شاء الله نقرأ بعض الروايات وهي معتبرة سندا. بعض الروايات دلت على بعض جلود هذه السباع، وعدنا مثل موثقة سماعة التي وردت في هذا العنوان جلود السباع. إذن أكو منافع محللة مقصودة في جلود السباع. إذا أكو شي منافع إذن يجوز بيع السباع لأجل جلودها وشراء السباع لأجل جلودها. كذلك بالنسبة إلى شحوم السباع أيضا لها منافع محللة مقصودة، فإنها تستعمل في الطلي والإيقات. كذلك العظام، عظام السباع أيضا لها منافع مقصودة محللة، إذ وردت في الروايات الصحيحة المعتبرة الواضحة الدلالة أن الإمام عليه السلام أجاز صناعة الأمشاط من عظام السباع، بل في بعض الروايات أن الإمام عليه السلام نفسه صلوات الله عليه كان عنده مشط يمتشط به متخذ من عظام السباع. نعم، اللحوم شيء آخر، فإن اللحوم المنفعة الوحيدة المترقبة لها هي الأكل المقصودة. أقصد هناك منافع أخرى غير الأكل، هو إطعامها عليكم السلام ورحمة الله لجوارح الطير وللحيوانات الأخرى. إذا عندي حيوانات جارحة تعتاش على اللحوم، فإنه إطعامها يكون بلحم من هذا القبيل، أي لحم كان، لحم الدجاجة الميتة أو المذكات، وكذلك لو كان عندي لحم للسباع فإنه أطعم به جوارح الحيوانات الموجودة عندي. فهذه منفعة، لكن ذكر العلامة رحمه الله أن هذه المنفعة لا تجيز بيع لحم السباع لأنها منفعة نادرة، والأصل هو في الجواز، الأصل يعني الملاك والضابط في جواز البيع هو المنفعة الغالبة المقصودة. غاية الأمر، هذا كلامنا كله يأتي بناء على أن السباع حيوان قابل للتذكية، وأما إذا قلنا أن السباع من الحيوانات التي لا تقبل التذكية، أصلا هي غير قابلة للتذكية، حينئذ حتى لو ذكينا السبع فإنه يكون نجسا، لا معنى لتذكيته. أن يذبح السبع وتقطع وتفرى أوداجه، أي حيوان من الحيوانات السبوعية أن تذبح وتفرى أوداجها، فإنه لا يؤدي ذلك إلى التذكية. لو بنينا على عدم قابلية السباع للتذكية في هذه الحالة يكون ميتا فيكون نجس، في هذه الحالة يحرم بيعه وشراؤه لأنه من الأعيان النجسة التي يحرم بيعها وشراؤها. تلاحظون كيف؟ طبعا هذا هم مبني، لازم نقوله عليكم السلام ورحمة الله، هذا مبني على أن النجاسة عنوان مانع بنفسه عن البيع والشراء، وأما إذا قلنا أن النجاسة مانعة عن البيع والشراء لأجل أن المنافع التي يطلب بها هذا الشيء هو منافع متقومة بالطهارة، فحينئذ لو وجدنا في يوم آخر في بلد آخر منافع لهذا النجس غير متقومة بالطهارة فلا ضير في بيعها وشرائها. إذن لو بنينا على عدم التذكية وبنينا على، فإذا هذه الحيوانات راح تكون نجسة لو ماتت حتى لو ذكيت، لأنه أصلا ماكو تذكية، وبنينا على أن النجاسة مانعة عن البيع والشراء، إذن حتى لو وجدنا منافع أخرى نادرة، المشكلة هذه المنافع النادرة أيضا ستكون منافع محرمة لأنه يشترط فيها الطهارة، فبيع السباع يكون نجسا لأن كل المنافع محرمة، فلا توجد منافع محللة حتى النادرة. حينئذ لو بنينا على عدم، لو بنينا على التذكية أنها قابلة للتذكية، حينئذ يأتي هذا الكلام كله، ليش هي السباع قابلة للتذكية على الخلاف الفقهي؟ هناك خلاف في أن الحيوانات كلها قابلة للتذكية إلا ما كانت نجسة في ذاتها مثل الكلاب والخنازير، وأما سائر الحيوانات فهي قابلة للتذكية. طبعا قابلية التذكية، التذكية تنفعنا في ثلاثة موارد، الآثار الشرعية المترتبة على التذكية ثلاثة أمور: أولا حلية أكل لحومها وشحومها، هذا واحد، حلية الأكل. ثانيا الطهارة، ليست نجسة، لا لحمها نجس، لا جلدها نجس، لا شحمها نجس، وبالتالي لا تنجس البدن والملاقي لها مع الرطوبة. الثائدة الثالثة، يجوز استعمال أجزائها في الصلاة مثل الجلد، أقدر أستعمله في الصلاة. حينئذ لو ذكي الحيوان العادي القابل للأكل الذي يكون تناوله عليه السلام محللا فيجوز أكله وهو طاهر ويستعمل جلده في الصلاة بشكل طبيعي، وأما الحيوانات الأخرى التي لا يجوز أكل لحمها لو قلنا أنها قابلة للتذكية، في هذه الحالة الأثر الشرعي الأول لن يثبت لأنها محرمة الأكل حتى لو ذكيت. الأثر الشرعي الثاني يثبت وهو الطهارة وليست نجسة، فأقدر أستعمل جلدها مثلا للجلوس، إذا وقعت إيدي الرطبة على أجزائها الأخرى ما بها مشكلة، هذا لحم مالتها أقدر أعطيه لحيواناتي وما عندي مشكلة. تلاحظون ماكو أي مشكلة، إيدي لن تتنجس ولا هم يحزن. أما الأثر الثالث وهو جواز الصلاة به، هذا يثبت أو لا يثبت؟ هذا ما يثبت أيضا. لماذا لا يثبت؟ لأن جواز الصلاة بجلده يتوقف على أولا أن يكون مذكى طاهرا، ثانيا أن يكون محلل الأكل، أما ما هو محرم الأكل فلا يجوز الصلاة بأجزائه التي تحلها الحياة. المهم الطهارة ثمرة، فإذا قلنا بأنها قابلة للتذكية حينئذ يجوز هذه التصرفات هم بجلد السبع هم بشحمه بعظامه هم بشكل طبيعي، لأنه لا تحلها الحياة. هذا من ناحية السبع. من المورد الثاني الذي يتضح الحكم فيه الهرة القطة، أيضا يجوز بيعه بناء على الضابطة، يجوز بيع الهرة بناء على الضابطة التي ذكرناها في الدرسين السابقين التي اتضحت من الدرسين السابقين. الضابطة هي وجود المنفعة المحللة المقصودة، منفعة مقصودة عند العقلاء محللة عند الشارع. ليش الهرة لها هكذا منفعة؟ نعم، وأي منفعة؟ أنت إذا ما تجيب هرة إلى بيتك تدري اللوازم شنو هي؟ أولا راح يصير عندك فئران هواية، اثنين راح يصير عندك حياية هواية، ثلاثة عقارب حشرات. هذه الهرة المخلوق المكرم هم يأكل فئرانكم، هم يأكل أفاعيكم، هم عقاربكم. تلاحظون هاي فائدة مهمة لو لا؟ فائدة مهمة. هاي الثانية. ثلاثة، المورد الثالث، المورد الثالث القرد. يتضح من خلال ما تقدم حكم القرد، فإن القرد لا يجوز بيعه وشراؤه. ليش شيخنا المصنف؟
بالنسبة للهرة إذا قلنا انتفت هذه المنفعة،
أي
حرمها لو نعتمد على النص؟
أي بعد شوف أكو منفعة لو لا. طبعا ولذلك البعض
يعني مثلا في هذا وقتنا الهرة ما تسوى هذا،
أي بل أي بعد بعد إذا ماكو منفعة، عليكم السلام، إذا ماكو منفعة
النص اللي جوزها إذا انتفت المنفعة
أي. فعلى الضابطة، على الضابطة اللي ذكرها المصنف، طبعا احنا ذكرني الشيخ احنا عندنا روايات تجيز بيع الهرة، حينئذ في مثل كلام المصنف، المصنف يفسر مثل هاي الروايات، يفسرها بأن هذه الروايات في الحقيقة أباحت أجازت بيع الهرة لأن في الهرة منفعة مقصودة، يفسرها بهذا النحو. وبالتالي في يوم من الأيام إذا ما حصلنا منافع مقصودة للهرة يحرم بيعها، لأن الرواية تتحدث وفق ضابطة وهاي الضابطة ما موجودة. بل أما في يوم من الأيام راحت هذه المنافع اللي كانت في عصر الرواية وإجت بدالها منافع أخرى، مثل في يومنا هذا أكو منافع مثل زينة، الناس تتخذ الهرة للتزين بها، يخلونها يتونسون عليها الأطفال من هالقبيل. إذا كانت هاي منفعة مقصودة تبذل بإزائها المال، يبذل بإزائها المال شكو به، هاي منفعة مقصودة يجوز البيع والشراء لأجلها، مقصودة للعقلاء طبعا. مرة شوف لاحظوا مهم هذا، مرة أكو شيء العقلاء يشترون بأغلبهم، يعني فشيء طبيعي يشترى يتزين به، ومرة لا، فالواحد إذا راح يشترى حتى يخليه زينة يقولون هذا سفيه أتلف ماله بيده. تلاحظون كيف لازم يكون المنفعة عقلائية، هذا المقدار هم لازم يكون عقلائي.
سيدنا بالنسبة للمنفعة كانت موجودة في زمان الرواية، بعدين انتفت هذا المنفعة
بل
وأكو نص،
بل بعد نقول هذا النص يتحدث عن خصوص حالة معينة موضوعة حسب فهمنا، مو احنا حتى لو مو معلل مثل هاي النصوص مثل مورد كلام، الكلام نفس الكلام. انا اذا استفدت من هذا النص نفس الكلام، اذا استفدت نعم، لو اننا لم نقبل تفسير النص بهذا التفسير وانما النص يبيح بيع هذه الأشياء بغض النظر عن وجود المنافع، حتى إذا ماكو منافع يجوز البيع. يعني لو إجا واحد ناقش قال لا معنى للتزين بالهرة، واحد يزين البيت بهرة ما له معنى، الأرنب يخلي بالبيت زينة ما له معنى، وإنما يؤتى به كحيوان من الحيوانات الموجودة في البيت، مو من باب الزينة. حينئذ يجوز بيعه وشراؤه حتى لو ما كانت المنفعة هاي عقلائية. تبقى للرواية، الرواية هم تخص هذا بعد تراجع عن تفسير الرواية، يعني إشكال على تفسير الرواية. الرواية ما تتحدث عن مناط محدد وأنا أمشي على الرواية المطلقة. هاي اثنين. ثلاثة، القرد. القرد ما هو حكم بيعه وشرائه؟ المصنف يقول بعد نطبق القاعدة مالتنا، القرد هل له منفعة مقصودة؟ يجوز البيع. لا منفعة مقصودة له ومحللة؟ لا يجوز البيع. يقول إلها منفعة وحيدة وهي حفظ المتاع. خاف أنت تريد تسافر مثلا أو عندك دكان تريد تحمي أشياءك من سرقة السارق. سنأل من بعد أجيب صانع وهذا صانع يكلفني مال، أخلي لي شاذي في الدكان على مود إذا فد واحد إذا أجى زبون على مود يأخذ شيء الشاذي من سرقة المتاع، حفظ المتاع من السرقة. ما هو الحكم؟ قال هذه مع الأسف الشديد هذه منفعة نادرة، والمنفعة النادرة وإن كانت محللة لكنها لا تجيز البيع، لا تصحح البيع. فبيع القرد لحفظ المتاع غير جائز، أمر محرم. إذن اتضح حكم هذه الموارد الثلاثة من خلال الضابطة والقاعدة التي ذكرناها. قال المصنف: ومنه يظهر، ومما تقدم من ذكر المناط في جواز البيع وهو المنافع المقصودة المحللة، يظهر أولا أن الأقوى جواز بيع السباع، لكن بناء على وقوع التذكية عليها حتى لا نصطدم بمشكلة النجاسة. إذا لم تقبل التذكية فإنها ستكون نجسة وتدخل في الميتة، تدخل في بيع الميتة، فتأتي الأحكام هنا. إذا رجعنا إلى بيع الميتة هنا كن نباوع أن النجاسة بذاتها مانعة، بعنوانها هي مانعة، فيحرم بيعها وشراؤها حتى لو كانت لها منافع. وأما إذا لم تكن النجاسة بعنوانها مانعة وإنما مانعة باعتبار المنافع، والمنافع يشترط فيها الطهارة، المنافع المتعارفة هم لابد فيها من الطهارة، فإذا حتى في حالة وجود المنافع نحرم بيع الميتة النجسة. نعم لو وجدنا منافع لا ترتبط بالنجاسة وهذه ما ترتبط بالطهارة وهذه المنافع مقصودة، حينئذ نجيز بيع السباع الميتة. فإذا إذا قلنا بعدم وقوع التذكية عليها تجي الأحكام التي مرت في بيع الميتة، وأما إذا قلنا بوقوع التذكية عليها وأن التذكية مو بس خاصة بمأكول اللحم، لا حتى غير مأكول اللحم هم يذكى إلا ما كان نجسا في ذاته كالكلب والخنزير، بناء على ذلك يجوز بيع السباع لأنها ستكون طاهرة وبالتالي ستوجد منافع مقصودة محللة فيها. ما هي المنافع المقصودة؟ قال جلودها للانتفاع البين، انتفاع بين، هناك منافع مقصودة واضحة لدى العرف بجلودها، تستعمل هذه الجلود في الملابس، في الأحذية، في الفرش وما شابه. وقد نص في الرواية على بعضها، بعضها ظاهر بعضها بعض الجلود، بعض جلود السباع. مثلا هذه الرواية محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله بإسناده على علي بن أسباط، علي بن أسباط ثقة، وطريق الشيخ الطوسي إلى علي بن أسباط طريق تام صحيح. عن أبي مخلد السراج، أبو مخلد السراج لا توثيق خاص في شأنه، ولكن من يبني على أن أحد الأعلام الثلاثة البزنطي وابن أبي عمير والبجلي صفوان البجلي صفوان بن يحيى لا يرمون ولا يرسلون إلا عن ثقة، وبالتالي من يقع بعدهم من الرواة فهو ثقة على أساس تصريح الشيخ الطوسي رحمه الله. فإن أبا مخلد السراج روى عنه هم صفوان ابن يحيى البجلي وهم محمد ابن أبي عمير رحمهم الله، فبالتالي يكون السراج المذكور ثقة. قال: فالرواية معتبرة. كنت عند أبي عبد الله عليه السلام إذ دخل عليه معتب فقال بالباب رجلان خادمه فقال بالباب رجلان، فقال عليه السلام أدخلهما، فدخلا فقال أحدهما إني رجل سراج أبيع جلود النمر. خب النمر من السباع، يدخل في محل كلامنا. قال فقال عليه السلام مدبوغة هي؟ هاي الجلود اللي تبيعها مدبوغة؟ قال نعم. قال ليس به بأس. إذن بما أنها مدبوغة ليس به بأس، هذا يدل على أنها غير المدبوغة فيها بأس. أولا تدل على ما نحتاج إليه، أنه بيع وشراء الجلود جائز لوجود المنافع فيها المقصودة. حينئذ المشكلة اللي أمامنا بس هذا قيد الدباغة. قيد الدباغة إذا كان الحيوان ميت فإن الدباغة لا تطهره. حينئذ شنو المقصود بالدباغة؟ أحد احتمالين. الاحتمال الأول أنه أن الرواية واردة في محل تقية من هذا الباب، باعتبار أن الدباغة عند الجماعة تطهر من المطهرات، دباغة الجلد من المطهرات، فالإمام من باب التقية حفاظا على السائل أو حفاظا على نفسه أو حفاظا على المذهب بصورة عامة، ما أراد أن يشيع خلاف ما يبني عليه فقهاء موافقون للسلطة، ذكر هذا القيد، قيد الدباغة. هذا احتمال. احتمال آخر وهو أنه عندما يدبغ الجلد، هذا احتمال هم جميل جدا، عندما يدبغ الجلد فإنه حينئذ لا تتساقط منه أجزاء الشعر التي هي تمنع من الصلاة، غير المذكاة لو وقع بحث النجس هذا أجزاء تقع باعتبار هذا النمر، يقع منه أجزاء من الشعر، وإن كانت نفس أجزاء الشعر نفس الشعر طاهر لكن يمنع عن الصلاة. بلي أحسنتم، يمنع عن الصلاة. وبالتالي حتى نمنع عن هذا الاحتمال اللي معتد به عند العقلاء، حتى نمنع من عنده بعد ماكو متى تأتي أجزاء من الشعر على ملابسي أنا المصلي، يدبغ عندما يدبغ الجلد فحينئذ لا تتساقط منه أجزاء من الشعر. هذا احتمال ثاني. وبالتالي فالرواية تدل على ما نحتاج إليه. طبعا يقدر صاحب المبنى الذي يقول أن الحيوانات كلها قابلة للتذكية يقول هاي الرواية تتحدث وفق هذا المبنى، على أنه هذا الجلد جلد لحيوان مذكى مثلا. يمكن أن يدعي صاحبنا هذا وعليه فلا تكون هذه الرواية بعد مو تقية صادرة عن تقية، قطعا راح تكون موافقة للاحتمال الآخر وهو عدم وجود أجزاء من الشعر على بدن الإنسان. مثل هذه الرواية، رواية أخرى موثقة سماعة ورد فيها السؤال عن جلود السباع، هذا بالنسبة للجلود. وكذا بالنسبة، طبعا هي الروايات كثيرة، أنا قلت لكم هالروايتين بس ولا الروايات كثيرة. سماع عنده ثلاث روايات في هذا الباب فقط. وكذا شحومها، شحوم السباع، وعظامها، عظام السباع. وكذا يعني هناك منافع بينة بشحوم وعظام السباع، كصناعة الصابون مثلا بالنسبة للشحوم وزيت المصابيح والطلي أيضا. وعظام السباع صناعة الأمشاط كما ورد في الروايات، وأن الإمام كان عنده مشط مصنوع من عظام السبع. وأما لحوم السباع فالمصرح به في التذكرة عدم جواز بيعها وشرائها. لماذا؟ معللا شيخنا العلامة بندور المنفعة المحللة المقصودة منه، حتى لو كان السبع قابلا للتذكية وكان طاهرا هو ولحمه وشحمه، إلا أن اللحم لا يؤكل والأكل هو المنفعة المتعارفة. حينئذ المنفعة المحللة المقصودة منه محرمة. إذن ما هي المنفعة التي يمكن أن يطلبها العقلاء؟ هذه المنفعة إطعام الكلاب المحترمة وجوارح الطير، والإطعام منفعة نادرة وإن قصدها بعض العقلاء، معللا شيخنا العلامة بندور الحرمة بندور المنفعة المحللة المقصودة منه التي يشترى لأجلها هذا اللحم، منه من لحم السباع كإطعام الكلاب المحترمة اللي المقصود منها كلاب الحراسة والصيد في مقابل كلب الهراش، فإنها محترمة على ما تقدم. وجوارح الطير وإطعام جوارح الطير الساقر النس وما شابه ذلك. المصنف ما علق على كلام العلامة، هذا واحد من أمرين، إما لأنه يقبله، يقبل كلام العلامة ولذلك لم يقل فتأمل، والاحتمال الثاني أن المصنف مو كلش قانع بكلام العلامة ولكن تركه للعرف، متردد، هو متوقف، متوقف يترك الأمر إلى العرف، كل العرف يشخص هاي منفعة مقصودة متعارفة لو هي نادرة. ويظهر أيضا المورد الثاني الذي يتضح من خلال القاعدة التي ذكرناها، جواز بيع الهرة، وهو جواز بيع الهرة المنصوص في غير واحد من الروايات كما في في رواية الشيخ الطوسي محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، الحسين بن سعيد الأهوازي ثقة، وإسناد الشيخ الطوسي إلى الحسين بن سعيد إسناد تام، ثلاث طرق بعضها قطعا تامة، عن فضالة، فضالة بن أيوب ثقة، عن أبان، أبان ابن عثمان عندما يرد بنحو مطلق فالمقصود منه أحد شخصين، إما أبان ابن تغلب الثقة أو أبان ابن عثمان الأحمر أو الأحملي الثقة، عن محمد بن مسلم وعبد الرحمن بن أبي عبد الله كلاهما ثقة، وحينئذ الرواية صحيحة. لا بأس بثمن الهرة، خب المنصوص في غير واحد من الروايات جواز بيع الهرة، ونسبه نسب جواز البيع في موضع من التذكرة إلى علمائنا، قال علماؤنا يجيزون البيع، وكأنه إذن أكو إجماع على جواز البيع، هذا مبني على وجود المنفعة المحللة المقصودة المحللة اللي هي أخبرتكم عنها، صيد الفئران والأفاعي والعقارب والحشرات. المورد الثالث، بخلاف القرد لا يجوز بيعه، ليش؟ لأن المنفعة المقصودة عند العقلاء له نادرة، لأن المصلحة المقصودة عند العقلاء منه من القرد وهي حفظ المتاع نادرة، نادر، والشارع لا يعتد عليه مثلا بالنادر. ثم اعلم أن عدم المنفعة المعتد بها يستند تارة إلى خسة الشيء. المصنف رحمه الله يقول إحنا بعد أن حددنا الحكم خلنا أرجع أتحدث لكم شوية عن الموضوع مات هذا النوع. موضوعنا تلك الأشياء التي ليس لها منافع معتد بها عند العقلاء، عدم المنافع المعتد بها عند العقلاء، ما هو المقصود بعدم المنفعة؟ من أين ينشأ عدم المنفعة؟ تارة إما ينشأ عدم الانتفاع وعدم وجود، لأن العقلاء عندما لا ينتفعون بهذا الشيء في حياتهم وفي أمورهم الشخصية، إما لأن هذا الشيء خسيس حقير مثل الحشرات، لماذا لا ينتفع العقلاء من الحشرات في حياتهم الشخصية؟ لأنها مخلوقات خسيسة حقيرة يتنفر منها الإنسان فلا ينتفعون بها، هذا الأول. الثاني أن الشيء لأنه قليل لا ينتفع به العقلاء في حياتهم، حبة الحنطة الواحدة أو حبة التمن الواحدة العقلاء لا ينتفعون بها لأنها واحدة، حبة واحدة، وإلا لو اجتمعت مع صويحباتها فإن العقلاء ينتفعون بها. الفرق بين الاثنين ما هو؟ الفرق بين الاثنين أن الأشياء الحقيرة أصلا لا تملك ولا تثبت اليد عليها، بينما الأشياء القليلة تملك وتثبت اليد عليها، مملوكة لصاحبها. وبالتالي لو أن شخصا ما جاء وغصب حبة حنطة، سرق مني حبة حنطة واحدة، يثبت هذا عاصي قطعا، أثم، اعتدى على ملك الغير من جهة، يثبت له الضمان، يثبت لي الضمان عليه أو لا يثبت. بالنسبة إلى المثل الذي له مثل في السوق، له مثل في السوق، مثل الحبة حبة الحمض لها مثل في السوق. أكو خلاف بين المشهور وبين العلامة. العلامة قال لا يثبت لك ضمان فيها، لأنها لا ينتفع بها منفعة مقصودة، لا يثبت الضمان. حبة إذا واحد باق منك حبة أثم، لكن ما لك ضمان، يعني ما الطالبة بوحدة ثانية بوحدة مقابلة. العلامة في المثل قال لا ضمان، تلاحظون كيف؟ بالنسبة إلى المشهور قالوا هنا يثبت الضمان، هذا بالنسبة إلى المثل. بالنسبة إلى القيمة اتفقوا هم العلامة هم المشهور أن لا ضمان في القيمة. لماذا؟ قالوا لأنه لا قيمة له. لما قلنا لا منفعة له يعني لا قيمة له، لا مالية له. عندما نفينا عنه المنفعة إذن لا مالية له، الحبة الواحدة لا مالية له، لا ينتفع منها بشيء، فلا مالية لها وبالتالي لا قيمة لها وبالتالي لا ضمان قيمي لها، ما إلها مثل لكن لا ضمان، لا يؤتى بمثلها، يؤتى بقيمتها، لا قيمة لها فلا ضمان لها. إذن في القيمة اتفق العلامة والمشهور، في المثل المشهور قالوا أكو ضمان، العلامة قال ماكو ضمان. الكركي رحمه الله أشكل على العلامة، قال له يا شيخي العلامة هناك لازم باطل في كلامك. ما هو هذا اللازم الباطل؟ قال له أنا مخلي لي قدرية متروسة تمه، الجوهد واحد باق من عدها حباية واحدة أكلها بلع، ورا دقيقة هم باقي الثاني هم بلع، وظل يومين يسوي هاي الطريقة. أنا جيت لقيت القدرية مخلصة ما بها تمه، هنا شنو؟ خب هذا إذا أنت نفيت عنه الضمان في المرة الأولى، في المرة الثانية هم نفس الشيء، شو الفرق؟ غصب الحبة الأولى وأتلفها، ما حافظ عليه ما ضمها، غصب الثانية وأتلفها يعني بلعها ما حافظ عليه، لم يجتمع عنده مال حتى نقول هذا سرق مالي كله، لم يجتمع عنده المال، أتلفه واحدا بعد أخرى وبالتالي ما إلى ضمان، لا ضمان له، هذا لازم باطل. حتى أظنك يا علامتنا لا تلتزم بعدم الضمان هنا، فإحنا إذا أبرزنا لك اللازم الباطل المفروض تتراجع عن نفس الموقف، عن أصل النظرية، ما عن أصل القول مالتك. ويمكن أن يدافع عن العلامة ويجاب أن العلامة أيها الكركي المحقق، العلامة رحمه الله عندما نفى الضمان نفى الضمان عن الحبة الواحدة، لكن بشرط أن لا ينضم إليها حبة ثانية. مقصودة أن أنت عندما تسلب منك الحبة الواحدة ليس لك ضمان على الغاصب، أما إذا سلبت منك حبوب كثيرة حينئذ هذا يثبت الضمان، لأنه الحبة بشرط لا بشرط عدم الانضمام إلى سائر الحال. كما أنه لو أنه في الواحد أخذ منك حباية وجمعهن سوى هذا هم نفس الشيء، هذا هم نفس الشيء يكون يضمن عليه. هذا اللي قلته أجبتك عنه أيها المحقق الكركي نفسه في 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 القيمي، يعني نحن لا نعتقد أن العلامة في القيمي لا يقول بذلك. لو أنه جاء الغاصب وغصب شيئا قليلا لا قيمة له في المرة الأولى، ثم في المرة الثانية، في المرة الثالثة، خب النتيجة علامة هم ما يقبل أن ينفي الضمان إلى آخر العنقود، لا أبدا، يثبت الضمان. على أي أساس؟ على أنني نفيت الضمان بشرط عدم الانضمام والمصاحبة، حتى في القيمة أنفي الضمان بهذا الشرط مو مطلقا. ثم بعد ذلك يقع الكلام في أنه أكو حق اختصاص لو لا، مو إحنا الآن قلنا في الأول لا ضمان، لا ملكية ولا ضمان في الأول، في الثاني أكو ملكية والمشهور قال بالضمان. الأول ما هو؟ الأول هو الخسة الحقارة، لا منفعة فيه لأنه خسيس حقير. أكو حق اختصاص لو ماكو حق اختصاص؟ قال إذا قصد العلامة من قال لا تثبت اليد عليها، يريد ينفي حق الاختصاص فأنا ما أقبل، أنا المصنف لا أرضى. لماذا لا ترضى شيخنا؟ قال أولا هذا يتنافى مع قاعدة من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به، مع حق الاختصاص، مع هاي الرواية. والثاني أن هذا ظلم عند العرف، عند العرف هذا ظلم. خل أطبق، ثم أعلن أن عدم المنفعة المعتد بها تارة يستند إلى خسة الشيء حقارته مثل الحشرات كما ذكر من الأمثلة في عبارة المبسوط المتقدمة في أول النوع. ثانيا وأخرى إلى قلته، قلة الشيء كجزء يسير من المال لا يبذل في مقابله مال كحبة حمصة. والفرق بين هذين الأمرين أن الأول يعني الخسيس، الشيء الخسيس لا يملك ولا يدخل تحت اليد، لا تثبت اليد عليه. لا تثبت اليد عليه كما عرفت من التذكرة، أكو احتمال أنه المقصود به حق الاختصاص، وأكو المقصود به اليد، اليد الأعم من الملكية. بخلاف الثاني، طبعا الأوضح أن نقول حق الاختصاص المقصود به حق الاختصاص، لكن المصنف ما راح يقبل على حق على نفي حق الاختصاص، راح تشوفون. وبالتالي إذا أراد منها هنا حق الاختصاص فمعناها ابتداء ينفي حق الاختصاص، فكأنه يوافق أبو التذكرة، فكيف بعد ذلك قال لنا أن حق الاختصاص ثابت؟ وبالتالي يكون نفسرها، إذا أردنا نفسرها بنحو يسلم عن الإشكال، كنا نقول أكو يد لا فيها ملكية لا فيها حق الاختصاص. لاحظون هذا شوية صعب، لأنه راح يصير هذا عطف بيان كأنه لا يملك ولا يدخل تحت اليد. إذا عطف بيان اللي أرد أقوله أنه اليد هنا العبارة اللي قال فيها المصنف ولا يدخل تحت اليد، شنو معنى؟ معنى لا تثبت اليد بمعنى لا ملكية، فتكون العبارة موضحة، يعني لا يملك ولا يدخل تحت اليد، اثنينات التعبير عن معنى واحد. تلاحظون كيف؟ فماكو مشكلة، لكن مو عادة المصنف أن يعبر عن شيء واضح لا يملك يعبر عنه بعبارة ثانية مفسرة بهذه الطريقة. فإذا ما هو المقصود ولا يدخل تحت اليد؟ نقول حق الاختصاص، جيد، يصير عندي معنيين مختلفين، لا يملك يعني ملكية، والثانية في حق الاختصاص. بس هذا معناه أنه راح يوافق كما عرفت من التذكرة، كأنه يوافق العلامة في التذكرة، لأن العلامة قال هاي الحكاية فيما تقدم. لكن هذا ما ينسجم مع بعد كم سطر راح المصنف يقول أن حق الاختصاص ثابت، والأمر سهل. بخلاف الثاني الشيء القليل فإنه يملك، ولو لأنه يملك بعد، ولو غصبه غاصب وعصى وأثم، ولو غصبه غاصب كان عليه مثله إن كان مثليا كما في حبة الحنطة، وأما إن كان قيميا فلا ضمان عليه لأنه لا قيمة له، هذا ما عليه المشهور. خلافا للتذكرة، أبو التذكرة وافق المشهور في القيمة، لكنه خالفهم في المثل. كيف؟ فلم يوجب شيئا يعني لم يوجب ضمانا في المثل كغير المثل كالقيمي. إذن في القيمي المشهور والعلامة متفقان، في المثل مختلفان. المشهور قالوا ضمان أكو، العلامة قال لا ضمان، وضعفه بعض، ضعف ما ذهب إليه العلامة، ضعف قول العلامة بعض وهو الكركي رحمه بأن اللازم يعني يلزم من قولك أيها العلامة حينئذ، حين عدم الضمان في المثل، يلزم عدم الغرامة يعني عدم الضمان. لو غصب صبرة تدريجا، أخذ الحبة الأولى ثم الثانية، طبعا أكلها، ثانية أكلها، ثالثة أكلها، أو أتلفها بغير الأكل تدريجا. الصبرة يعني مجموعة، فتكومة كومة حنطة.
سيدنا شنو الفرق بين يجمع حنية مو ياكل
يعني؟ إذا جمع حنية راح يكون غصب مال غيره وموجود هذا المال. تلاحظون يعني ذاك إذا وجد المال عنده يأخذه، هذا ماله مغصوب. تلاحظون هنا الفرق، هنا بعد مو ضمان، المال الموجود تحت اليد يؤخذ. مالك إن وجدته تحت أي يد وإن كانت هي اليد المئة تأخذه وتضرب بهم عرض الجدار، وهم واحد يرجع على الآخر. تلاحظون كيف لو كان مباع من شخص إلى آخر، فهذا هو الفرق راح يصير. هنا بعد مو ضمان، يأخذ ما يجد. طبعا هم أقول فشي ثاني، لو كان يأخذ يجمع وبعدين من جمع أكله، لاحظوا من جمع أكله فقد أتلف مال غيره، هنا هم عليه الضمان، هنا هم عليه الضمان، يثبت عليه الضمان. وهنا يقدر إذا أشكلنا على العلامة بهذا المثال، العلامة يقدر يجاوب يقول هذا قطعا خارج عن مورد كلامه.
العفسي العرف أن يشوف السنة حبة حبة جاي آخر ايه؟ مثل حبات العنب
ايه؟
جاي اخذ حبه حبه ما يعرف
انه ماله كله. لا يعني حبايه هو احنا اشكالنا على العلامه هذا.
يعني عرف يشوف مال كله يعني ماخذ.
لا ما اخذ، انا اخذت الحبه الاولى وعرفت عنها سكتت.
الثاني والثالث
انه مره ثانيه هم اخذت.
ما
احنا قلنا ضمان. العلامه انتوا شو تقولون؟ تشكلون توافقون على ولا تشكلون عليه؟
مال كله ماخذ يعني.
شو تقولون هذا اصلا
يعني شلون نقول يعني الكرك مو محله
باعتبار انه شنو
بان المال كله انخذ يعني صار حبه حبه حبين بالنتيجه المال كله العرف شوف ان المال كله
ها اي فاذا جواب اذا انتوا توافقون جواب المصنف بهذا الكلام. المصنف ايش قال؟ قال بشرط الله، شرط عدم المصاحبه. نقدر نجاوب عن العلامه نقول مقصود العلامه الحبايه الوحده بقيد الوحده تصير شيء قليل، أما لو أضيفت إليها حبات أخرى فإنها لا تكون شيئا قليلا. بل ها شيخنا
عفوا يعني كان سعرتكم على الكركي بأن العلامة يفهم
بقيد الوحدة بشرط لا
المصاحبة
بشرط عدم المصاحبة.
لا بشرط المصاحبة
لا الكركي
أي
الكركي أشكل هالإشكال نقول له لا، جاء المصنف يقول لا بشرط عدم إضافة حبة ثانية وثالثة وما شابه ذلك.
لكن المصنف ما ذكرها.
ويمكن أن يلتزم فيه كما يلتزم في غير المثل في القيم. يلتزم فيه في المثل كما يلتزم في القيم. يلتزم بالضمان. يلتزم بالضمان. في القيم نلتزم بالضمان في حالة الانضمام. انضمام الثاني والثالث والرابع. أو بعبارة أخرى، إنما نقول بعدم الضمان في القيمي إذا لم تضاف حبة ثانية أو شيء ثاني، الشيء القليل الثاني والثالث إلى الشيء الأول. فافهم قال ثم إن هذا فافهم سعيفها ثم إن منع حق الاختصاص في القسم الأول اللي هو الشيء الحقير الخسيس مشكل أن نقول ما في حق اختصاص كما صنع، كما لو فهمنا من عبارة العلامة أنه يريد أن ينفي حق الاختصاص. لماذا هو مشكل؟ مع عمون هاي المع يعني اللام لي كذا يعني مع وجود هذين الدليلين من الصعب أن نتمسك بما بنفي حق الاختصاص في شيء الحقير. يعني إذا واحد جمع خنافس يصير له حق اختصاص بيه، ليش؟ أولا عموم قوله عليه السلام صلى الله عليه وآله من سبق إلى ما لم يسبق إليه أحد من المسلمين فهو أحق به. هاي الرواية المشكلة مالتها مرسلة، فإذا كان هو الدليل مشكل. لو نرجع إلى قاعدة حق الاختصاص التي تستند إلى السيرة مثلا كان أولى لنا. ثانيا مع عدي أخذه قهرا، إذا في الواحد يأخذ قوة على صاحبه على اللي جمعه ظلما عرفا، طبعا لا معنى للاستدلال بالعرف إلا أن يقال أن الاستدلال بالعرف لتطبيق قاعدة قبح الظلم. هذا إنما استدل المصنف بالعرف لتحقيق قاعدة قبح الظلم. فإذا قبح أن هذا ظلم والظلم قبيح إذن هذا حرام، لأن ما حكم العقل بقبحه حكم الشرع بحرمته. ها شيخنا
العرف هو الإهمالية.
لا هنا طبعا اذا العرف يشوف ماليه المصنف طبعا يقدر يجاوب، انما نحن نريد ماليه شرعيه، وهنا الشارع لا يعتبر ان الماليه ان المنفعه النادره توجب الماليه. تلاحظون كيف؟ نعم، هو المصنف التزم قبل هذا فيما تقدم، قال الشيء اذا منفعته قليله نادره قد يكون مالا عند العرف، لكن احنا نستدل بان الشارع رفض هذه الماليه ولم يقبلها. اتممنا بحمد الله النوع الثالث، وياتي في الدرس القادم ان شاء الله.